الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فمن الأمثال أو الحكم القديمة قولهم إرضاء الناس غاية لا تدرك فرغبات الطلاب واقتراحاتهم كثيرة وكثيرة جدا فلا يمكن تحقيق كل طلب أو رغبة من هذه الطلبات والرغبات ولذلك فنعتذر ابتداء أن لا يتوجه إلينا إخواننا بمقترحاتهم ومتطلباتهم ولا سيما أن كثيرا مما يطلبون لنا كلمات مسجلات ومعروفات ولا يحسن أن نعيد الكلام فيما سبق الكلام فيه في محاضرات كثيرة سواء كان ذلك في هذه البلاد أو في غيرها ولذلك فنقترح أن تكون أسئلتكم أسئلة يحتاج إليها الطلاب والمسلمون بعامة وأن لا تكون متكررة ومعروفة أحكامها بسبب كثرة الأسئلة عنها هذه واحدة والأخرى أنني رأيت آنفا شيئا وجب علي التذكير به وإن كانت هي من المسائل التي لا يترتب من ورائها فساد الصلاة بسبب الجهل بها وإنما الإخلال بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت بعض الناس حينما يرفع يديه في تكبيرة الإحرام يعمل هكذا يعني يجعل إبهامي وراء أذنيه وكأنما يضع كفيه على أذنيه فينبغي أن نتذكر أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تعلم بالعلم ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالسنة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ينبغي أن يلاحظ في ذلك ما يأتي أول ذلك أن يرفع يديه بحيث يساوي أذنيه ولا يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه لا يفعل هكذا فضلا عن أن يفعل هكذا وإنما هكذا محاذاة الكفين لشحمتي الأذنين هذه الصفة رواها وائل بن حجر رضي الله عنه وغيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية هكذا: يحاذي رؤوس منكبيه. هذه مما ينبغي ملاحظته. وخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط. يقابل هذه المبالغة التي أشرنا إليها آنفا، أو هذه كما يقال بعض الحنفية بعض المتهاوين بالسنة، حيث يكون قائما في الصلاة يريد أن يرفع فيعمل هكذا كأنه حرك يديه، لم يرفعهما حذاء منكبيه ولا حذاء أذنيه، وإنما يعمل حركة بسيطة هكذا. فينبغي رفع اليدين رفعا كاملا على الصورتين مذكورتين آنفا، إما إلى رؤوس المنكبين وإما حذاء الأذنين. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أرجو أن تلاحظوا في أسئلتكم ما ذكرت آنفا، أن تسألوا ما لم يسبق أن سألتم عنه، وأن يكون من المسائل التي المسلمون بحاجة إليها. تفضل.
I want to ask a question about Hijra. As a British Muslim, my government does not give me any trouble actually living in England. There is no problems about going to the mosque to pray. There are no problems for me with work or anything else. The only problems come from the people themselves. I have 5 children, alhamdulillah, and I came here because I thought that it would be safer for my children to actually be here. What I want to know is that as a Muslim living in a country which is not predominantly Muslim, is there still hijra, or is it incumbent on me to, can I travel anywhere in the world at this time? Part of the reason I'm asking this question is that it is good to be here as a Muslim, but I feel that there is dawah for me as a Muslim outside of this country.
سؤال الأخ الكريم عن موضوع الهجرة، أنه هو يعيش في بلد بريطانيا غير مسلم، والحكومة البريطانية لا تضع أمامه أي عرقات، يعني عراقين من حيث الصلاة أو الذهاب للمسجد، وهنالك بعض المساجد، ولكن يسأل مثل أطفاله أنه هل يعني مسلمين الحمد لله رب العالمين، يجب عليه أن يهاجر من تلك البلاد إلى هذه البلاد من أجل الأحكام الشرعية في هذه البلاد، أو أنه يبقى مسلم في تلك البلاد ويذهب للمسجد ويصلي ويدعو للإسلام في تلك البلاد؟
هذا سؤال مهم، وبخاصة بالنسبة لمن كان كافرا ثم هداه الله فأسلم. ونحن نقول بصراحة يجب على كل مسلم في كل بلاد الله الواسعة إذا هداه الله للإسلام بعد أن كان كافرا أن يهاجر من تلك الأرض إلى أرض مسلمة تقام فيها أحكام الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يشير عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح إلى ما كان عليه العرب قبل الإسلام، وبخاصة البدو منهم، حيث كان كل منهم يوقد نارا بين يدي خيمته. فيقول صلى الله عليه وسلم ينبغي على المسلم أن يكون مسكنه بعيدا عن مسكن المشرك، بحيث لو أن كل منهما أوقد نارا بين يدي خيمته لا تبدو نار أحدهما للآخر لبعد المسافة من بينهما. هذا معنى قولي عليه السلام: المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. وفي الحديث الآخر: من جامع المشرك فهو مثله، أي من خالطه في جسده وسكنه ومعاملته وكان ذلك غالبا عليه فهو مثله في الضلال، وإن كانت نسبة الضلال تختلف كما ذلك في الإيمان. فكما أن الإيمان درجات فكذلك الضلال درجات. فمن جامع المشرك فهو مثله، ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بعبارة فيها رهبة شديدة، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. والسبب في ذلك من الناحية النفسية أن الطبع سراق، وبخاصة أنه يسرق الشر ولا يمتص الخير إلا بصعوبة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بايع المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. يعني عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا خالط الناس الصالحين اكتسب منهم ولا بد. وأدنى درجات الاكتساب في هذا المثال أن يشم منه رائحة كريهة سليمة وطيبة. وبالعكس قال عليه السلام: ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. وباختصار هذا الحديث يعني أن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إن كان صالحا سحب جاره إلى الخير، وإن كان صالحا فاسدا سحب جاره إلى الشر. ثم حكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا مثالا واقعيا مما وقع في بعض الأمم من قبلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: قتل رجل ممن قبلكم 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني دل على عابد ولكنه جاهل ليس بالعالم، فجاءه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب، لا توبة لك. فما كان من هذا القاتل إلا أن قتله، وأثمر بذلك الرقم 100 نفس قتلها بغير حق، ولكنه كان جادا في رجوعه إلى ربه وتوبته إليه، فلم يزل يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل في هذه المرة على عالم حقا. فسأله وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين توبة؟ لكنك هنا الشاهد، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى البلدة الفلانية الصالح أهلها. فخرج من بلدته يمشي تائبا إلى ربه إلى تلك البلدة الصالح أهلها باعتبار أن العالم نصحه بذلك. وفي الطريق جاءه الأجل فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. ملائكة العذاب يعرفون من حياته الشر المستطيع، ولذلك فهم يرون أن يتولوا قبض روحه، وملائكة الرحمة يرون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا الرجل خرج تائبا إلى ربه، فهو من حقنا نحن ملائكة الرحمة أن نتولى قبض روحه. فأرسل الله إليهم حكما فقال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا ووجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بنحو ميل الرجل في أثناء مشيه، فإن الرجل لا يمشي هكذا وإنما يمشي هكذا. هذه الميلة هي التي رجحت المسافة القريبة منه إلى القرية الصالح أهلها. فتولت ملائكة الرحمة قبض روحه. والشاهد من هذا الحديث الصحيح، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم، الشاهد منه أن هذا العالم الفاضل عرف أن هذا الرجل الذي بلغت به الجرأة إلى أن يقتل 99 نفسا من قبل ثم أتم العدل بذلك العابد الجاهل، فصار القتلى الذين قتلهم 100 بغير حق. يشير هذا العالم أن هذه النفس الأمارة بالسوء إنما ساعدها على ذلك البيئة التي كان يعيش فيها، وقضى شطر حياته الأكبر فيها، ولذلك نصحه بأن ينتقل من تلك البلد الشريرة إلى البلدة الصالحة. والأحاديث التي تؤكد هذه الحقيقة أن البيئة تؤثر في الإنسان صلاحا أو طلاحا. ومن العجائب أن البيئة تؤثر من الناحية الأخلاقية والإيمانية كما تؤثر من الناحية الطبية. والناس اليوم بصورة خاصة يعنون بتصفية البيئة من كل ما يؤثر بالصحة البدنية، والطب قائم اليوم على أساس يقره الشرع، بل قد جاء قبل الطب به، ألا وهو الحجر الطبي. وذلك معناه أن الإنسان يجب قبل كل شيء أن يختار المناخ الصحي الذي يساعده على أن يحافظ على صحته ولا ينتقل إلى أرض موبوءة. هذا مما يهتم به الناس اليوم كثيرا وكثيرا جدا. أما الجانب الأخلاقي ومراعاة البيئة الصالحة فهذا مما لا يهتم به إلا المسلمون بخاصة، وبعض الناس الآخرين من أصحاب
الأديان الأخرى بقلة جدا. ولذلك فقد يؤثر من يقيم بين ظهراني المشركين قد يتأثر كثيرا وكثيرا جدا بهذه الإقامة. وقد لمست أنا هذا في تطوافي في بعض البلاد لمس اليد بعد أن آمنت بذلك إيمانا بالغيب لما قرأناه عليكم من بعض الأحاديث الصحيحة. خلاصتها أن الجو الذي يحيط بالإنسان إن كان صالحا أثر في المواطن أو الساكن في ذلك الجو خيرا، وإلا أثر فيه شرا. لمست هذا التأثير لمس اليد. ومن ما وقع لي أنه كان قدر لي أن أسافر إلى بريطانيا نفسها، وطفت في بعض بلادها، وكان الوقت يومئذ شهر رمضان، فقيل لي بأن هناك في بلدة بعيدة عن لندن نحو 200 كيلومتر جالية إسلامية من الهنود والباكستانيين، وأن عليها شخص فاضل ملتزم للكتاب والسنة. فذهبنا إلى تلك القرية وجلسنا على مائدة الإفطار، وفعلا رأيت الرجل كما وصف لي، ولكن رابني منه مظهره، فإن مظهره بريطاني ليس مظهره مظهر المسلمين. وذلك أنه لابس للجاكيت والبنطلون زائد العقدة هذه الجرافيت، ونحن نجلس أو نفطر تكلمنا في بعض المسائل الدينية. فلفت نظره إلى زيه هذا الذي ليس هو زي الباكستانيين المعروفين في كل البلاد، وبخاصة أنه عقد هذه العقدة على رقبته. ومن فضل الرجل أنه استجاب لنصيحة بعد أن ذكرت له بعض الأحاديث التي تنهى المسلمين عن التشبع بالكافرين، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وما كدت أنتهي من هذه الموعظة مع ذاك الرجل الفاضل حتى بادر وحل العقدة من رقبته ورمى بها أرضا. فشكرت له ذلك، ولكن بقدر ما سرني استجابته الفعلية لموعظتي ساءني بعد ذلك تعليله لوضعي لهذه العقدة. وهنا الشاهد، قال: أنا إنما فعلت ذلك لأن أهل هذه البلاد يعني الإنجليز ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين نظرة بغض وحقد، ومن شعار الفلسطينيين أنهم لا يضعون العقدة بل يفكون الدر الأعلى وربما الأدنى قليلا بحيث يظهر شيء من العنق، هكذا حدثني هناك. فينظر، فلما كان الإنجليز ينظرون إلى هذا الجنس من المسلمين نظرة احتقار، قال صاحبي: فنحن حتى لا ينظر إلينا هؤلاء تلك النظرة نفسها وضعنا العقدة هذه. قلت له: آسفا ليتك لم تتكلم، لأن هذا عذر كما يقال شر من الذنب أو أقبح من الذنب. أنت تحترم بنظرة الكفار إلى إخوانك المسلمين نظرة احتقار، فتتجاوب أنت مع هذه النظرة وتريد أن لا ينظر إليك أولئك تلك النظرة نفسها، ويجمع بينك وبين الفلسطينيين الإيمان والتوحيد، ويفرق بينك وبين الإنجليز الذين تسكن أنت بين ظهرانيهم
الكفر والشرك والضلال. هذه قصة من قصص كثيرة تدل على أن البيئة لها تأثيرها، وهذا ظاهر جدا جدا، حتى أن بعض أهل هذه البلاد نجدهم كما نراكم والحمد لله جميعا بأزياء عربية إسلامية، فإذا ما سافر بعضهم إلى تلك البلاد الغربية تغيرت شخصيته تغيرا جذريا. رفع الإمامة هذه ورفع القلنسوة ولبس الجاكيت والبنطلون وعقد العقدة وصار إنسانا كأنه غير مسلم. هذا يدل على أقل الأحوال أنه لا يعتز بدينه، ولا يعتز بالتالي بقومه وبعاداتهم، فلا يجوز للمسلم إذن أن يتشبه بالكفار. ونحن نعلم أن الذي يعيش في بلاد الكفار ولو كان من قبل كافرا أنه لا يستطيع أن يتخلص من آثار تلك البيئة الطالحة إلا بأن ينخلع منها انخلاعا وأن يسافر إلى بلاد المسلمين. لذلك قد جاء في القرآن الكريم أن الملائكة حينما تتولى قبض روح الكافر الذي لم يهاجر إلى بلاد الإسلام ولم يؤمن بالإسلام، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالهجرة سنة متبع من قديم الزمان، والسر في ذلك أن يتمكن المسلم من المحافظة على دينه. ومن الخطأ الفاحش جدا 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 اليوم أن يسمي المسلمون بعض المسلمين الذين يسافرون من بلاد الإسلام إلى بلاد أخرى ليست دولة إسلامية ولا بلاد إسلامية كأمريكا، فيسمون أنفسهم بالمهاجرين، وهذا قلب للحقيقة الشرعية. فالمهاجر أولا إنما هو كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهؤلاء الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار صنعوا عكس الشرع. الشرع كما قلنا في هذه الكلمة إنما يأمر الكفار أن يهاجروا من بلادهم إلى بلاد الإسلام، فانقلبت مع الأسف الشديد هذه الحقيقة على بعض المسلمين، فسموا سفروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بالهجرة، والهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو في بعض الأحيان تكون الهجرة من بلاد الكفر إلى بلد آخر كافر، لكن الحرية الدينية هناك خير من ذاك. أما وبلاد الإسلام الآن موجودة والحمد لله، ولذلك فمن كان إسلامه إسلاما حقا فعليه أن يهجر وطنه الكافر ويهاجر إلى وطنه المسلم، لأن وطن المسلم هي كل بلاد الإسلام، ولا تعصب بين المسلمين في وتأقلم بإقليم خاص. ففي أي بلد حل المسلم فهو بلده، وبذلك يحافظ على إسلامه من جهة الذي أسلم حديثا، ومن جهة أخرى ينميه ويغذيه ويتمكن من أن يربي نفسه وذويه بالأخلاق الإسلامية الأخرى. نحن طالما تكلمنا بالنسبة للذين يقيمون من المسلمين في بلاد الكفر، من أين يتعلمون الإسلام؟ لا يسعهم أن يتعلموا الإسلام وأحكامه، كيف يخالط ليعامل زوجته ويعامل أولاده ويعامل جيرانه ويصح عقيده قبل كل شيء؟ لا يمكن ذلك إلا بالهجرة. لذلك أمر الشرع كتاب وسنة بهجر المسلم لبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم بارك في عمره وفي وقته. ما معنى التدليس ومن هو المدلس وأنواع التدليس وأشهر المدلسين؟
التدليس في علم الحديث أن يروي الإنسان عن راوي في الظاهر هو شيخه، ولكن يروي عنه ما لم يسمع منه. إذا كان هناك راوي له شيخ معروف بالرواية عنه، ولكن بعض الأحاديث لم يسمعها منه مباشرة، إنما سمعها بواسطة بينه وبين شيخه، ثم يروي حديثا من هذه الأحاديث عنه، لا يقول في روايته عنه كما هي عادته حدثني شيخي فلان، وإنما يقول قال فلان أو رويت عن فلان، يأتي بلفظة توهم السامعة أنه تلقى الحديث عنه كما هي عادته بالسماع منه، لكنه في الواقع لم يسمعه منه ولا يريد لأمر ما، ولا يريد أن يعلم السامعين بأن هذا الحديث ليس كالأحاديث التي أرويها عنه سماعا، وإنما رويته بالواسطة. لا يريد أن يبين للناس هذه الحقيقة لسبب أو آخر، سأحاول أن أذكر بعض هذه الأسباب. فلهذه الغاية يتجنب التصريح بالتحديث، لأنه لو صرح بالتحديث ولم يسمع منه يكون كاذبا، فهو يعلم أن الكذب حرام، وأنه لو كذب حشر والحالة هذه في زمرة الكذابين، فهو لا يكذب وهو يخشى الله، ولكنه يأتي بعبارة توهم السامعين أنه سمع الحديث من شيخه، والواقع أنه لم يسمع ذلك. لذلك سماه علماء الحديث تدليسا، ذلك لما فيه من إيهام السماع وهو لم يسمع. وهذا التدليس نوع من أنواع التدليس، ويسمى بتدليس الإسناد، والذي يدفع بعض المدلسين على هذا النوع من التدليس أسباب كثيرة، بعضها مغتفرة وبعضها يؤاخذ عليها، بحيث أنه لو تبين أن المدلس من هذا النوع قصد هذا الجنس الثاني من السبب يسقط حديثه. من أسباب التي تدفع المدلس على التدليس ولا تسقط به عدالته أن يكون شيخه مثلا أصغر منه سنا، فلا يروق له أن يروي عن من هو أصغر منه سنا، أمر شكلي محض، لكنه لا يقصد ما سيقصده الجنس الثاني من المدلسين، أو لا يروي عن شخص لا يصرح باسمه لأمور سياسية مثلا، قد يكون شيخه من الأشخاص الذين تراقبهم الدولة في ذلك الزمان وتحاول القبض عليه، وهو لا يريد أن يقول حدثني فلان، لأن الدولة ربما تأتيه وتسأله أين لقيت فلان وأين اجتمعت فلان، فيقع في مشكلة سياسية، فهو يريد أن يجتنبها فلا يسمي شيخه لهذا السبب. هذا بعض الأمثلة التي يلجأ إليها بعض المدلسين لإسقاط الواسطة بينه وبين شيخه الذي هو من عادته أن يروي عنه بالسماع. أما النوع الثاني من أسباب التدليس فهو قبيح جدا، ومن ثبت ذلك عنه تسقط عدالته، كأن يسقط الشيخ لعلمه لأنه ضعيف لا يحتج بحديثه، فهو يسقط الشيخ الضعيف بينه وبين شيخ شيخه ليظهر الإسناد سالما من الضعف، وهذا بلا شك ما ترون برؤية واضحة جدا أنه تدليس خبيث، لأنه يظهر السند الضعيف بمظهر السند الصحيح، وفيه خيانة في أداء الأمانة العلمية، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها. هذا النوع من التدليس يسمى كما قلنا تدليس الإسناد. هناك نوع آخر وهو في مظهره أخبث من الأول لأنه أخفى منه، ولكن أيضا يرد عليه الأسباب التي أشرنا إليها آنفا وذكرنا بعضها، فيعالج هذا المدلس بنفس الأسباب إن كانت جائزة أو كانت محرمة. هذا التدليس يسمى بتدليس التسوية، وذلك بأن يأتي الراوي من رواة الحديث لا يسقط الشيخ الذي بينه وبين شيخه، فهو قد يقول حدثني فلان، ولكنه يسقط شيخ شيخه من فوق، فيظهر للراوي أو للسامع لهذا الإسناد أن الإسناد سالم من أي علة، لأن هذا المدلس قد صرح بالتحديث عن شيخه، ولكن لا يخطر في بال السامع أو الراوي الإسناد أن التدليس إنما هو من فوق شيخه. وقد ذكر علماء المصطلح مثالا في هذا، أن الوليد بن مسلم كان راوية عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، فكان الأوزاعي يروي من جملة ما يروي عن بعض شيوخه المتروكين، واسمه يوسف ابن نسيت ابن من الآن، فكان الوليد بن مسلم إذا روى عن الأوزاعي يسقط شيخ الأوزاعي، فيقول مثلا حدثني الأوزاعي عن فلان، أي شيخ الأوزاعي الذي اسمه يوسف. فانتبه لذلك بعض المحدثين فسألوه عن ذلك، كيف أنت تفعل هذا فتسقط هذا الرجل المتهم المتروك؟ فيقول انظروا الآن كيف أنا أرى الناس تختلف وتضطرب كل الاضطراب، فيقول إني أجل الإمام الأوزاعي أن يروي عن رجل متروك كمثل يوسف هذا. فقال له الناقد البصير: أنت تجل الإمام الأوزاعي عن شيء فعله، روى عن هذا المتروك، ثم لا تبالي أن تظهر الحديث الضعيف، ضعيف جدا في مظهر الحديث الصحيح، من أجل أن ترفع من مقام الإمام الأوزاعي أنه يروي عن هذا المتروك وقد روى. فهنا انتهت القصة، وفيه بيان أن تدليس التسوية أخبث من تدليس الإسناد، لأنه يسقط من فوق، حيث لا يخطر في البال عادة أن التدليس والإسقاط للرجل لا يكون إلا من بين الراوي وشيخه مباشرة، بينما هناك هذا النوع من تدليس الشيوخ. ولذلك فهذا النوع من التدليس إذا كان الراوي يروي حديثا يشترط المحدثون أن يكون إسناده مسلسلا بالسماع أو التحليل في كل طبقاته وفي كل الدرجات من عند الراوي المتهم بالتلبيس إلى الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا منه. هذا نوع ثاني من أنواع التلبيس. وهناك نوع ثالث وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ. يكون الشيخ مشهورا عند المحدثين باسمه فيأتي المدلس ويحنيه بكنيته ولا يسميه باسمه تعمية لحاله على الناس، أو يكون مشهورا بكنيته فيسميه باسمه الذي لم يشتهر به. كل ذلك تعمية لحاله. والأسباب التي ذكرناها فيما سبق أيضا تردها هنا، فلا ينبغي أن نتصور من مجرد أن نسمع عن زيد من الناس أنه مدلس أن نقول أعوذ بالله كيف هذا يدلس، لأن التدليس قد ذكرنا قد يكون بأمر لا تمس عدالة المدلس. من أشهر المدلسين من التابعين الحسن البصري، وهو من كبار علماء التابعين وزهادهم. فهل إذا رأينا في كتب الجرح والتعديل الحسن البصري مدلس يسقط تدليسه عدالته؟ الجواب لا شيء من ذلك، إلا لو ثبت وحاشاه أن يثبت هذا عن الحسن البصري أنه كان يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه إظهارا لصحة الإسلام، والذي أسقطه هو ضعيف عنده. والأقرب كما يقول بعض المؤلفين المعاصرين أن الحسن البصري عاش في زمن الخلاف بين بعض الدول كالعباسيين مع الأمويين، فكان هناك عداوات سياسية، فكان يروي عن بعض الأشخاص الثقات ممن له موقف خاص من بعض الحكام فيسقطه لكي لا يؤاخذ بالرواية عنه، وليس يفعل ذلك سترا عن ضعف الذي أسقطه. هذا ما يمكن ذكره جوابا عن سؤال عن التدليس وأنواعه.
تفضل. أولا عن الأعمش الحافظ بن حجر ذكر الأعمش في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، مع أنه يشتهر الآن أنه يعني مدلس، فإذا عمل فلا يقبل سماعه وتحديده. بن حجر ذكره في طبقة المقبولين، هذا أولا. والثاني عن أبو الزبير المكي الذي ممدوح هذا الذي رد عليه في تنبيه المسلم، نقل كثيرا عن الحفاظ المتقدمين أنه ما أحد منهم ذكر أنه مدلس إلى عصر الدارقطني والنسائي، ويعتبرون من المتأخرين بالنسبة له، فهؤلاء هم أول من ذكر أنه يدلس. فما رأيك في هذا؟
جوابي على هذا بناء على القواعد الحديثية، أو بناء على بعض القواعد الحديثية التي منها من حفظ حجة على من على هذا بناء على القواعد الحديثية، أو بناء على بعض القواعد الحديثية التي منها من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومنها الجرح مقدم على التعديل، والتدليس جرح معروف واضح ليس جرحا مبهما. فإذا جمعنا بين هاتين القاعدتين سقط الاحتجاج بأن المتقدمين ما وصفوا فلان بالتجليد وإنما بعض المتأخرين، لأن الجواب سنقول عليه هل هذا الجرح صحيح أم مخالف للواقع؟ مخالف لمن تقدم، هذا صحيح لأنهم لم يذكروا فيه تدليسا، لكن بعض من تأخر من الحفاظ قد ذكروا فيه يعني في الراوي فلان أو فلان لا يهمنا الآن التحديد، قد ذكروا فيه تدليسا. فمن حفظ فجع على من يحفظ، والتدليس علة وجرح مفسر، فينبغي الاعتماد على هذا الجرح ولو صدر من بعض الحفاظ المتأخرين. وبخصوص الشخصين المذكورين آنفا، الأعمش وأبي الزبير، الأعمش قد وصف بالتجريد فعلا، ولكن لكثرة حديثه قد سلك صاحب الصحيحين حديثه مسلك الاعتماد على حديثه ولو كان حديثه معنعنا، لأن تدليسه بجانب كثرة حديثه قليل جدا. ومع ذلك علماء الحديث حينما يصنفون المدلسين بتلك الطبقات كما أشرت عن الحافظ بن حجر، فهذا بالنسبة لبحثهم واستقرائهم، لكن لا يعنون بذلك أن هذا المدلس الذي وضعه ابن حجر مثلا في المرتبة الثانية لا يكون التدليس أحيانا سبب ضعف في الحديث، لكن الأصل أنهم يمسكون تدليسه إلا إذا بدا لهم أن في حديث ما رووه إشكالا من ناحية الشرعية، كان يكون مثلا فيه نكارة في المتن، فيحاولون أن يجدوا في إسناد هذا الحديث الذي فيه نوع من النكارة، فيبحثون بدقة متناهية فيقفون عند هذه العنعنة، هنا يقولون عنعنة هذا الإسناد هو تدليس الأعمش. فإذا هم يغضون النظر عن تدليسه غالبا ويعللون بتدليس بعض الأحاديث أحيانا إلى ما تبين لهم أن في أن في المتن شيء من النكارة تدل عليه عمومات الشريعة. أما بالنسبة لأبي الزبير، أبي الزبير هذا قد روى له مسلم كثيرا عن جابر رضي الله عنه، وقد وصف بالتدليس إلا فيما إذا روى الليث بن سعد عنه، فيحمل على السماع لما ثبت عند المحدثين أن الليث بن سعد وهو إمام من أئمة المسلمين قرن مع الإمام مالك رحمه الله، بل فضله بعضهم عليه في الحديث والفقه، إلا أن بعض الأذكياء قال الفرق بينهما أن أصحاب مالك حفظوه بالعناية بأحاديثه وبفقهه، أما أصحاب الليث فضيعوه، ولذلك لم يشتهر اشتهار الإمام مالك، وإلا هو مثله أو هو أجل منه. الليث بن سعد هذا وهو مصري مشهور بالجلالة والفقه والعلم، تنبه لتدليس أبي الزبير قديما، ولذلك جاءه فسأله سؤالا صريحا، ومثل هذا قلما نجده في الرواة الذين وصفوا بالتدليس، سواء كان الواصفون له به قدامى أو محدثين، لا نجد هذا الجواب هذا السؤال الصريح يوجه إليه بصراحة، فيقول الليث بن سعد لأبي الزبير هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر كلها سمعتها منه؟ قال لا. وهذا من إنصاف من زبير، وهذا مما نجاه من أن يسخط علماء الحديث عدالته، فكان عندهم ثقة، ولكنه لما صرح بأن هذه الأحاديث التي يرويها عن جابر بعضها سمعها منه والبعض الآخر لم يسمعها منه، صنفوه في زمرة المدلسين. وانتبه كما قلت لذلك الليث بن سعد، فسأله ذلك السؤال فأجاب بصراحة مذكورة هنا أنه لم يسمع كل الأحاديث التي يرويها عن جابر، قال فعلمني على الأحاديث التي سمعتها منه، فعلمها له. فكان الليث بن سعد يروي عن أبي الزبير الأحاديث التي سمعها عن جابر. وإذ الأمر كذلك، العلماء النقاد كالدارقطني وغيره إذا وجدوا حديثا في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، بل بعضهم ومن روايته عن غير جابر، يتوقفون عن الاحتجاج به لما ثبت أنه لم يسمع كل أحاديث أبي الزبير. وإخراج مسلم لحديث أبي الزبير لا يستلزم الحقيقة التالية التي يغفل عنها ذاك المعتدي المصري، وهذه الحقيقة هي ليس عندنا ما يدلنا على أن أبا الزبير كان عند الإمام مسلم معروفا بالتجليس ومع ذلك روى عنه، فلا يصح الحالة هذه أن يقال إن تدليس أبي الزبير غير ثابت لرواية الإمام مسلم عنه وعن جابر، لأننا نقول كما قلنا في مطلع هذا الجواب من حفظ حج على من لم يحفظ. ولذلك صرح بعض النقاد المتأخرين الجامعين للاطلاع على أقوال المتقدمين المتأخرين للرواة ألا وهو الإمام الذهبي، حيث قال لما ترجم لأبي الزبير ووثقه وبين أنه متهم بالتدليس، قال ففي القلب فيما يرويه الإمام مسلم عن أبي الزبير عن جابر شيء. لماذا؟ لأنه ثبت وصفه بالتدليس وليس جرحا مرغوبا بل هو جرح مقبول. على ذلك جرى بعض الحفاظ الذين تلوا الطبقة الآتية بعد الإمام الدارقطني وأمثاله على إعلال أحاديث أبي الزبير عن جابر بالتدليس، في مقدمتهم عبد الحق الإشبيلي الأندلسي، فإنه كثيرا ما يعلل الأحاديث المروية عن أبي الزبير عن جابر بالتدليس في كتابه الأحكام، وله ثلاثة كتب الأحكام الكبرى. والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى أصل هذه الكتب الثلاثة أولها الأحكام الكبرى، وهو كتاب جامع من أحسن الكتب التي تساعد الباحثين والمحققين على التحقيق في الأحاديث وتتبع الطرق، لأن عبد الحق الإشبيلي هذا في كتابه الأحكام الكبرى ينقل الأحاديث من كتب السنة بأسانيدها حتى ما ينقله عن البخاري ومسلم. يقول البخاري هكذا يبدأ، ما يقوله البخاري، البخاري حدثني فلان عن فلان يسوق السند إلى الرسول عليه السلام. مسلم أبو داود يذكر أحاديث الكتب الستة وغيرها من كتب السنة الأخرى التي كانت وقعت له، فيستطيع طالب العلم بهذا الكتاب مثلا حتى في هذا الزمان الذي بدأت كتب السنة تنشر بصورة فائقة جدا والحمد لله، يجد في هذا الكتاب أسانيد بعض الكتب لا يجدها حتى اليوم في المطبوعات لأنها لم تطبع، مثل مثلا مسند البزار، فهو ينقل الأحاديث التي يذكرها في الأحكام الكبرى عن البزار بسند البزار. نحن كثيرا ما نعي ونتعب لمعرفة إسناد البزار فلا نجد أثرا إلا في كشف الأستار مثلا، وهذا خاص بالزوائد على الكتب الستة، لكن أحيانا يكون البزار قد تفرد بزيادة يذكرها بعض الحفاظ كالزيلعي والعسقلاني ونحوهما ويسكتان عن إسنادها، فنحاول أن نعثر على سندها فنعود إلى كشف الأستار فلا نجد السند لما تقيد به من شرط. فإذا ما رجعنا إلى الأحكام الكبرى للإحميلي استفدنا إسناده من هنا. هذا شيء من ترجمة الأحكام الكبرى. أما الأحكام الصغرى فهو أفيد للمبتدئين في هذا العلم، لأنه حذف الأسانيد واقتصر على التخريج، زائد أنه يعطي خلاصة الإسناد المحذوف، وهذا هو التحقيق العلمي. لأن الناس من قديم الزمان حتى اليوم يظنون أن علم الحديث هو أن تفتح هذه الكتب وتنقل نصف صفحة تملئها بماذا؟ رواه فلان جزء كذا صفحة كذا، وبعضهم يطيل فيقول كتاب كذا وباب كذا وجزء كذا وصفحة كذا وفلان 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 وفلان، أصفر ثم يصمت فلا يفهم الطالب والباحث ما شأن هذا الإسناد، أهو صحيح أم حسن أم ضعيف أم غير ذلك من مراتب الحديث. هناك الحافظ عبد الحق الإشبيلي حينما حذف في كتابه الثاني الأحكام الوسطى أسانيد المخرجين للأحاديث في كتابه الأول الأحكام الكبرى يعطيك درجة الإسناد، فيصحح ويضعف ويعطي الحديث ما يستحقه من مرتبة بغض النظر أصاب أم أخطأ، فكلنا معرض للصواب والخطأ، والمهم ما يغلب على الإنسان. ولا شك أن الحافظ هذا وأمثاله صوابه أكثر من خطائه، وهذا الذي يجب أن ندندن حوله دائما وأبدا، ولا نطلب المستحيل من أي مؤلف كان قديما أو حديثا، لأن هذا طبيعة الإنسان الذي فطره الله عز وجل على الخطأ والنسيان. أما الكتاب الثالث الأحكام الصغرى فهي خلاصة الوسطى، الوسطى فيها الصحيح والحسن والضعيف، أما الصغرى فليس فيها إلا الحديث الصحيح في نقده هو. ولذلك فأنا أقترح أنه إذا وجد أحد من طلاب العلم أوتي نصا في هذا العلم ونشاطا أن يحاول تحقيق هذا الكتاب وأن يخرجه للناس، لأنه بمثابة الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العين أو بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ العسقلاني، بل هو لعله خير منهما. هذا شيء مما يتعلق بالتدريس المتعلق بالأعمش أو بأبي زبير. وشيء أخير، قلت إن عبد الحق الإشبيلي يعلل أحاديث التي جاءت من رواية أبي الزبير عن جابر، لكن جاء من بعده الحافظ أبو الحسن ابن القطان، وهو أيضا حافظ مشهور من تلك البلاد. فتعقب عبد الحق الإشميري في كثير من المواطن التي بدأ لابن القطان أن الإشميري وهم فيه في كتابه الذي سماه بالوهم والإيهام. هذا الكتاب لا يزال مع الأسف في عالم المخطوطات. وقد تفضل أحد طلاب العلم في هذه البلاد فأرسل إلي نسخة مصورة حينما وقف على كتاب ذلك المصري المعتدي الجائر، ووجد أنه خالف النقد العلمي الصحيح، ووجدني قد أصبت المحكة في نقدي لأحاديث من زمير عن جابر، فوجد فصلا طويلا في كتاب ابن قطان، فاتصل بي هاتفيا وذكر لي ذلك وأخذ رأيي هل أرسل لك نسخة من هذا الكتاب. قلت بدارة مشهورا، وتفضل وأرسل فعلا الكتاب. فلما اطلعت على ما فيه تبين لي أن ابن القطان تتبع الحافظ عبد الحق الإشميلي في عشرات الأحاديث ساقها بأسانيدها، ليس فقط من سنن داود وما دونه من السنن، بل ومن صحيح مسلم. فقال سكت عبد الحق الإشميلي عن الحديث الفلاني والحديث الفلاني، وهي من رواية ابن الزبير عن جابر وبعضها في صحيح مسلم. واقتصر عبد الحق الإشميلي في عزو هذه الأحاديث إلى مسلم، فأوهم القراء، هنا الشاهد، فأوهم القراء أنها سالمة من النقد، ولم يذكر كما ذكر في غير الأحاديث التي عللها عبد الحق الإشميلي بعنعنة بن الزبير. سكت عن بعض الأحاديث التي رواها مسلم من طريق بن الزبير عن جابر، فقال رواه مسلم عن جابر، فأوهم القارئ أن هذا الحديث وأمثاله سالم من علة العنعنة عن ابن الزبير. فتتبع ابن قطان بروح علمية واسعة رحيمة جدا، ووضع هذه الأحاديث بين يدي القارئ حتى يكون على بينة أن هذه الأحاديث معللة بعنعنة ابن الزبير عن جابر. وجاء دوري أنا قديما قبل أن أطلع على هذا الكتاب وحديثا. تعلمون إن شاء الله أن هناك كتابا مطبوعا منذ سنين بعيدة، ألا وهو مختصر مسلم للإمام المنذري بتعليقي وتحقيقي، وكنت علقت على كثير من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر، ومن هنا دخل في الاعتداء علي ذلك المصري الجائر، مع أنني حاولت قديما وزدت ذلك حديثا أن أنقل كثيرا من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر، أن أنقلها من الضعف، إما بتتبع حديث ابن الزبير هذا في مصادر أخرى من كتب السنة صرح فيها بالتحديث، فبينت بعض الأحاديث التي جاءت معنعنة في صحيح مسلم فعلقت وقلت لكن صرح أبو الزبير بالتحديث في مسند أحمد أو في غيره. والآن نعد هذا الكتاب لطبعة جديدة فيها زيادة تحقيق بصورة خاصة في هذه الناحية، فتخصصت تتبع ما رواه مسلم من طريق ابن الزبير، حاولت إنقاذ ما أمكنني إنقاذه من جديد من العلة بالعنعنة، بأن أجد تصريحا لأبي الزبير في بعض الكتب، أو أن أجد لذلك شاهدا أو تابعا ينجو الحديث من ذاك من الإعلان بالعنعنة إلى الصحة التي تناسب صحيح الإمام مسلم. هذا آخر هذا الجواب.
لك ابن رايم
بالامر الطيب
صنع النار.
ابن القيم له قولان الذي ينبغي الاعتماد عليه، هو التفصيل الذي ذكره في الوابل الصيب: النار ناران، فنار للكفار ونار يعذب فيها وساق المسلمين، فالنار الأولى لا تفنى والنار الأخرى هي التي تفنى. وما يوجد في بعض كتبه وكتب شيخه ابن تيمية مما ظاهر كلامهما القول بفناء النار مطلقا، ينبغي حمل ذلك على فناء النار التي يدخلها فساق المسلمين، لأنهم سينجون يوما ما، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. هذا ما ينبغي أن يعتقده المسلم، وإلا القول بفناء النار مطلقا يخالف صريح الكتاب والسنة، كما شرح ذلك الإمام الصنعاني في كتابه كشف الأستار أو رفع الأستار في رد على من قال أو في بيان بطلان من قال بفناء النار. وبخاصة أنني قد وضعت لهذا الكتاب مقدمة تبلغ نحو 50 صفحة، أكدت ما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله من أن فناء النار الكفار هذا قول يخالف الكتاب والسنة، والظن بخير الإسلام ابن تيمية ثم بتلميذه ابن القيم الجوزية أن لا يقع في مثل هذه المخالفة الصريحة، فينبغي حمل النار التي قال بفنائها على نار الفساق من هذه الأمة وليس على نار الكفار. غيره
فيما معناه أن تشبه بقوم فهو منهم، فما هو ضابط التشبه بالكفار؟ خصوصا الآن نجد بعض المبوسات قد اجتمع فيها الكافر والمسلم، مثل البنطلون في الأعمال، ومثل أيضا هل اسم التشبه الحذاء أو الجزمة نستوردها من الخارج، بعض المبوسات الصوفية في البرد الجاكيت، هل اسم هذا؟
الجواب كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أن التشبه درجات، أدناها كراهة تنزيهية وأعلاها التحريم، بل التحريم إذا اقترن بالاستحلال أدى بصاحبه إلى الكفر وعين الضلال. كلما كانت ظاهرة التشبه قوية في الإنسان كلما ارتفعت مرتبة المخالفة والعصيان. وأنا أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذه المسألة بدقتها. لباس الجاكيت مثلا، هذا كما قال السائل يشترك في لباسه المسلم وغير المسلم، فلا يظهر في هذا اللباس نوع ما من التشبه بالكافر، فهو يمكن أن يقال بأنه لباس أممي كل الأمم تلبسه، فليس شعارا لأمة دون أخرى. وإن الأمر كذلك ففي هذا المثال نقول لا مانع من لباس الجاكيت ونحوه لانتفاء العلة وهي التشبه بالكفار. وعلى ذلك حمل العلماء حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي فيه أن ما خلاصة الحديث أنهم كانوا في سفر فنزلوا منزلا ولما أصبح بهم الصباح خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ومعه المغيرة بن شعبة. فلما راجع يتوضأ عليه الصلاة والسلام وصب المغيرة الماء عليه جاء ليكشف عن ذراعيه فلم يستطع لأنه كان لابسا جبة رومية. هكذا الحديث، كان لابسا جبة رومية ضيقة الكمبين، فلما لم يستطع التشمير خلع الجبة وألقاها على كتفيه وغسل ذراعيه. وقال العلماء أن كون هذه الجبة الرومية لم يكن مانعا من لباسها لأنها كانت لباس العرب والعجم دون تفريق بينهم. أما إذا كان اللباس لا يزال شعارا لأمة الكفر فهنا يأتي البحث التفصيلي السابق، حكمه يختلف باختلاف ظاهرة التشبه. وأنا أضرب الآن بمثلين متباينين في بيان اسم التشبه. هذا الرجل الذي لبس الجاكيت على القميص مثلا أو على السروال ونحو ذلك، ولا أعني بالسروال البنطلون مما هو من لباس المسلمين قديما ولا يصرف العورة ولا يحجمها، فهذا كما قلنا ألفا ليس فيه ظاهر التشبه. لكن إذا لبس الجاكيت على البنطلون لا شك أن ظاهر التشبه الآن ظهرت حيث لم تكن ظاهرة من قبل، لم تكن ظاهرة بلبس الجاكيت، لكن لما لبس البنطلون ظهرت هذه الظاهرة، وبخاصة أن البنطلون يمكن أن يقال إنه ليس من لباس المسلمين لأنه يحجم العورة، ولباس المسلم يجب أن يكون أضفاضا واسعا لا يحجم العورة، وبخاصة إذا قام بين يدي الله يصلي. ونحن نشاهد مع الأسف اليوم في هذا المسجد أو في غيره يركع ويسجد المتبنطل إذا صح هذا التعبير، فنرى فخذيه قد تجسدتا ويرى ذلك من خلفه من المصلين، بل أحيانا مع الأسف الشديد يتجسد للرأي من خلف هذا المصلي ما بين الفخذين من العورة الكبرى. كيف يصح أن يكون هذا لباس المسلمين؟ بل هو لباس الكافرين الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فمن لبس البنطلون لا شك أنه تشبه بالكفار. لكن الآن المثال الثاني والأخير، هذا المتبنطل بالبنطلون إلى به يزيد التشبه تشبها، فيلبس على رأسه القبعة أو البرنيطة، هذا واطى على رأسه غطاء الكفر، لم يبقى هناك تشبه أكثر من هذا التشبه، فهذا لا شك بأنه حرام. وما قبله من لباس البنطلون حرام دون ذلك. وهناك درجات أخرى ينبغي أن نجمل الكلام عليها بحديث واحد ليس له علاقة بالتشبه، لأن أنواع التشبه كثيرة وكثيرة جدا، أجملت القول عنها آنفا، كلما كان ظاهر التشبه كلما اقترب ذلك من التحريم وكلما نزلت هذه ظاهرة إلى أن تضمحل وتنمع هذه الظاهرة ويدخل ذلك في دائرة المباح. ولكن هنا شيء يجب أن نذكره بهذه المناسبة، طالما أعرض عن ذكرها كثير من المرشدين أو الواعظين، وهي قصد مخالفة الكافرين. هذا شيء آخر غير التشبه. التشبه أن يقصد الإنسان أن يتشبه بالكافر، أو لا يقصد ولكن مظهره يدل على ذلك. أما مخالفة الكافرين فيختلف عن هذا جذريا، فإنه يتقصد بعمله بلباسه أن يخالف الكفار. انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم أي شيبهم فخالفوهم. أنتم ترون في هذا الحديث أن الشيبة الذي هو أمر مفروض من الله على خلقه، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه إذا رأى شيبة مسلم وشيبة كافر لا يخطر في بالي أن يقول هذا متشبه بهذا، لأن الشيب ليس في ملكه ولا في قدرته، ولو كان ذلك في قدرته لما شاب إنسان على وجه الأرض، لكنها كما قلنا سنة الله في خلقه. فكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة؟ قال: فخالفوهم. لماذا؟ بالصبر، بالحناء والكتم ونحو ذلك من الأطوار. إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. إذن هنا شيء هو مخالفة المسلم للكافر، هذا أمر مستحب في الجملة، وقد يكون واجبا بخصوص مكان ما كما قال الإمام أحمد في هذه الجزئية خاصة، بأن المسلم يجب عليه أن يصبغ شعره سواء شعر رأسه أو لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك أمرا خاصا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. قد يفعل كثير من النصارى ما يفعل المسلمون، يعفون عن لحاهم وقد يخصون شاربهم، فيقول بعض المائرين في هذا العصر: الآن قال الكفار مثلنا، نحن نعفي عن لحانا وهم أيضا يفعلون ذلك. فنقول: الأصل أن نتبع شرعنا وأن يتشبه غيرنا بنا، وليس العكس أن نتبع شرع غيرنا وأن نتشبه بهم. فحينما يتشبه المسلم الكافر فذلك ضعف منه، ودليل على عدم اعتزازه بدينه وأحكام شريعته ربه. أما إذا تشبه الكفار بالمسلمين فذلك بلا شك قوة للإسلام وعزة للمسلمين. فقول الرسول في هذا الحديث الثاني: وخالف اليهود والنصارى، دليل كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن المخالفة أمر مقصود من الشارع الحكيم. ونجد هذا في شيء آخر ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلمين ألا يتلطعوا في دينهم وألا يتكلفوا الصلاة حفاة، وإنما يصلون كما يتيسر لهم. إن دخلوا المسجد حفاة صلوا حفاة ولم يتكلفوا التناول، وإن صلوا في المصلى في الصحراء في العراء فلا يتكلفون خلع النعلين، وإنما كما يتيسر لهم. بعض الناس حتى هذا الزمان يتكلفون خلع النعال حتى في الصحراء، ولا مبرر ولا مسوغ لمثل هذا التكلف. بل علينا أن نتقصد الصلاة في النعال مخالفة من دار اليهود. ولكن بهذه المناسبة أقول، وليس في هذه المساجد مفروشة اليوم كما يفعل ذلك بعض المتكلفين، وإنما كما قلنا إذا صلى في داره وكان لابسا نعليه صلى بهما، إذا خرج إلى البرية الصحراء صلى بهما، وهكذا. ويقصد بذلك مخالفة اليهود، فيكون له أجر الصلاة في النارين أكثر من الصلاة حافيا. وهنا لا بد لي من التذكير بخطأ يقع فيه بعض من نصب نفسه للإفتاء وليس هو أهل الإفتاء، بدليل المذهب نفسه الذي كان ينتمي إليه، وهو المذهب الحنفي الذي يقول إن المفتي يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة. ومن كان متفقها بكتب مذهب ما فذلك ليس فقيها، إنما هو حاكم يحكي ما قال غيره ولا يدري أصواب ما قاله أم خطأ. يذكر هذا الذي نشير إليه في طريق إيهامه للجمهور بأن إعفاء اللحية ليس فرضا واجبا على كل ذكر أنبت الله له لحية، يوهم الناس بأن قوله عليه الصلاة والسلام خف الشاربة وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى الأمر هنا ليس للوجوب. يزعم بأن الدليل على ذلك قوله عليه السلام في الحديث الأخير صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. قال: فكما أن الأمر في الحديث الأخير صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ليس للوجوب، فكذلك الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى حفوا الشاربة وعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى أيضا هذا الأمر ليس للوجوب. هذا المقابلة، هذه المقابلة، المقابلة بين الحديثين يدل على أن هذا الكلام ليس من الفقه في شيء، وذلك لأن الأصل في كل أمر أنه للوجوب. وهذا مما يقوله كل دارس لعلم الأصول إلا لقرينة، فوجد المشار إليه قرينة في الحديث الأخير صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، حيث قال: لا أحد يقول بوجود الصلاة في النعال، إذن فلنقل بأن حديث خف الشارب وعف اللحى أيضا لا يفيد الوجوب، لقوله عليه السلام هنا وخالف اليهود والنصارى كقوله هناك خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وجوابنا على ذلك: إذا كان مسلما أن الأمر للوجوب فذلك لا يقتضي أن يكون كذلك في كل نص فيه أمر، كالحديث الثاني صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. نحن نعلم أن هذا الأمر ليس للوجوب فعلا. من أين؟ من حياته عليه الصلاة والسلام ومن صلاته، حيث جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متناعلا وكان يصلي حافيا. فإذا عدم التزام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في نعليه كان هذا قرينا واضحا جدا أن الأمر في قوله وخالف اليهود في الصلاة في النعلين ليس للوجوب، وشتان بين هذه القرينة والقرينة الأخرى الموجودة فيما يتعلق بأرفاء اللحية، حيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق لحيته أحيانا وعفى عنها أحيانا حتى يكون المقابلة صحيحة بين الأمرين. هنا قال حف الشارب وعف اللحى، ولم ينقل عنه أبدا أنه أطال شاربه كما يفعل الدروز في بعض البلاد العربية والشيوعيون في السكيات، ولا أنه حلق لحيته أحيانا، فبقي الأمر على الوجوب. وأكد ذلك هذا الأصل وهو وخالف اليهود والنصارى. أما في الحديث الثاني فقد قامت القرينة الفعلية منه عليه السلام بصلاته أحيانا حافيا أن هذا الأمر ليس للوجوب. ثم يضاف إلى ما ذكرناه بالنسبة لأفاء اللحية قرائن خارجية عن هذا الحديث تؤكد أن أفاء اللحية ليس أمرا مخير فيه الإنسان كالصلاة في النعلين أو حافية. من ذلك أشياء كثيرة وكثيرة جدا أوجدها لأن الوقت قد انتهى. يخالف الذي يحلق لحيته أنه يتشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم يخالف قول الله تبارك وتعالى حينما حكى عن إبليس قوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ففي حلق اللحية تغيير بخلق الله، وفي ذلك إطاعة للشيطان وعصيان للرحمن، كيف وقد لعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النساء اللاتي يتعاطين نوع من الزينة في تغيير خلق الله، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله المغيرات للخلق للحسن. قال عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفانجات المغيرات لخلق الله للحسن. فيا للعجب كيف يقول مسلم عاقل يدري ما يخرج من فمه المرأة إذا حلقت حاجبها أو طرفا من حاجبها تكون ملعونة بسبب تغييرها لخلق ربها، ثم لا يكون ملعونا الرجل الذي يحلق لحيته برمتها ثم يرميها أرضا، وهذا يكون قد ارتكب مخالفة من باب الكراهة التنزيهية وليس أنه ارتكب إثما كبيرا. والأحاديث كما ترد